بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، فأنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اليوم إن شاء الله الحصة الأخيرة في هذا الموضوع، أنه عند تعارض الدليلين هل نختار أي منهما ونعمل به، أو نرجح أحدهما على أساس المرجحات، نتوقف ونرجح. المصنف رحمة الله تعالى عليه يختار أنه الترجيح لا دليل عليه، ما يقبل الأدلة اللي دالة على الترجيح، وما يقبل يعني التخير، ليس الترجيح بالمرجحات الآتية، وإنما تخير عندما يتعارض الدليلان. فالباحث يكون مخير، المجتهد يكون مخير، المستنبط بأيهما شاء يعمل. ما يقبل هذا أنه هذا لا دليل عليه، وما يتراءى أنه دليله فدلالته غير تامة. اليوم إن شاء الله ننهي هذا المطلب. قال تاسعا: مقبولة عمرو بن حنظلة الآتي ذكرها في المرجحات إن شاء الله، وقد جاء في آخرها: إذا كان ذلك، أي إذا فقدت المرجحات، فأرجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. وهذه ظاهرة في وجوب التوقف عند التعادل، وظهر فيها أنه عند التعادل الدليلين وعدم وجود مرجح لدليل على دليل فيتوقف الباحث. عاشرا: خبر سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: قلت يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالعمل به، والآخر ينهانا عن العمل به. قال: لا تعمل بواحد منهما حتى تأتي صاحبك فتسأل عنه. قلت: لا بد أن يعمل بأحدهما. قال: اعمل بما فيه خلاف العامة. الحادي عشر: مرسلة صاحب غوال اللآلي على ما نقل عنه، فإنه بعد روايته المرفوعة المتقدمة برقم 5 قال، وفي رواية إنه قال عليه السلام: إذن فأرجئه حتى تلقى إمامك فتسأله. هذه جملة ما عثرت عليه من الروايات فيما يتعلق بالتخير أو التوقف. هل هناك تخير أو هناك توقف؟ هذه مجموع الروايات التي عثر عليها. والظاهر منها بعد ملاحظة أخبار الترجيح الآتية، وبعد ملاحظة مقيداتها بصورة فقدان المرجح ولو في الجملة، إن الرجوع إلى التخيير أو التوقف بعد فقد المرجحات فتحمل مطلقاتها على مقيداتها. عندنا توقف، للأسف المصنف طرح للمادة فيه نوع من التشويش على الطالب، يعني الروايات مجموعة في مكان واحد، بعضها دال على الترجيح، بعضها دال على التوقف. اللي دال على التوقف دال على التوقف بعد إعمال المرجحات، يعني قصدي من الترجيح التخير، أنه بعضها دال على التخير، يعني بأيهما تعمل فأنت مخير، وبعضها دال على التوقف، التوقف بعد الترجيح لو قبل الترجيح. يختار أن التوقف إنما هو بعد الترجيح وليس قبل الترجيح، ويستدل على ذلك بالروايات الآتية اللي هي ما موجودة هنا. فيا ريت كان باحث بحث الترجيح ثم مع فقد المرجح ماذا نعمل، يأتي كل هذا البحث. على كل حال هذا اللي موجود فعلا. فإذا كان عندنا روايات تقول توقف عند التعارض، وروايات تقول اعمل بالمرجحات، فإن لم يكن هناك مرجح فتوقف. الروايات الثانية تكون مفسرة للروايات الأولى، الأولى قالت توقف مطلقا، ولكن الروايات الثانية تقول عليك العمل بالمرجحات وترجيح الخبر الذي هو مشهور الذي يرويه العدل الذي مع عدم هذه المرجحات يأتي التوقف. هذه الرواية الثانية، الطائفة الثانية تفسر توضح. ولذا قال وبعد ملاحظة مقيداتها بصورة فقدان المرجح ولو في الجملة، روايات تقول توقف وروايات تقول لا مع فقد المرجح توقف، فهذه التي تقول مع فقد المرجح توقف تقيد تلك التي تقول توقف، يكون التوقف في صورة خاصة وفي فرض خاص وهو مع فقد المرجح. والخلاصة إن المتحصل منها جميعا إنه يجب أولا ملاحظة المرجحات بين المتعارضين، فإن لم تتوفر المرجحات فالقاعدة هي التخيير أو التوقف. إذن أول مرة نعمل بالمرجحات، الآن يوجد مرجحات عملنا بها، ماكو مرجحات عندنا توقف أو عندنا تخيير على حسب استفادتنا من الأخبار، لأن القاعدة التخيير أو التوقف في كل متعارضين وإن كان فيهما ما يرجح أحدهما على الآخر. هذا لعله خطأ هنا، يعني لا أن القاعدة هي التخير أو التوقف في كل متعارض، لعله هكذا العبارة، أنا عندي بحري. لا أن القاعدة، مو لأن القاعدة، بمعنى أنه بمجرد وجود التعارض المستحكم نذهب مباشرة إلى المرجحات، ما تمكننا من العمل بالمرجحات، الآن يأتي البحث هل هناك توقف أو تخير. لا أن القاعدة هي التخير أو التوقف في كل متعارض حتى وإن كان فيهما ما يرجح، ليس كذلك، لأنه لو كان فيهما ما يرجح فنعمل بالمرجح ونأخذ بالراجح منهما، فإذا لم يكن هناك مرجح نبحث عن القاعدة هل هي التخير أو التوقف، وليست القاعدة هي التخير أو التوقف حتى مع وجود المرجح، ليس كذلك. لا أن القاعدة هي التخير أو التوقف في كل متعارضين وإن، يعني حتى وإن، وإن كان فيهما ما يرجح أحدهما على الآخر. نعم، المستفاد من الرواية العاشرة فقط هي كأنه العكس، الرواية العاشرة تقول لا تعمل بواحد منهما حتى تأتي صاحبك فتسأله فتسأل عنه، بعدين قال اعمل بما فيه خلاف العام، وكأن الترجيح متأخر عن التوقف. نعم، المستفاد من الرواية العاشرة فقط وهي خبر سماعة أن التوقف هو الحكم الأولي، إذ أرجعه الإمام، أرجع سماعة إلى الترجيح بمخالفة العامة بعد فرض العمل بأحدهما بحسب فرض السائل، يعني بعد فرض ضرورة العمل بهما بعد فرض بحسب السائل، إذن الإمام يقول له توقف، فالراوي قال ما أستطيع أن أتوقف، لابد أعمل بأحدهما، قال إذن اعمل بالمرجحات، فتكون المرجحات متأخرة عن التوقف. ولكن يجيب على هذا التساؤل، طبعا أحبتي ما ممكن يكون المرجح متأخر عن التوقف حتى وإن كان هذا ظاهر الرواية، لأنه الترجيح عبارة عن إرادة العمل بأحدهما، التوقف نهي عن العمل بأحدهما، فالتوقف هو مرحلة متأخرة بطبعه، التوقف هو حالة نهائية بطبعه، هو هكذا أنه إذا ما كان عندك مرجح توقف، ولا يقال توقف ثم يقال إذا عندك مرجح اعمل، التوقف ويكون الحالة الأخيرة. ولكن التأمل فيها يعطي أنها لا تنافي أدلة تقديم الترجيح، فإن الظاهر أن المراد منها ترك العمل رأسا انتظارا لملاقات الإمام، يعني توقف مؤقت، إذا يستطيع أن يسأل الإمام فلا تعمل بأحد، لا تستعجل بالعمل، اسأل إمامك. وهي الحالة اللي هي ما موجودة اليوم، بالحالة العادية ما موجودة اليوم، وبالتالي يكون التوقف متأخرا، وليس هذا التوقف اللي هو توقف مؤقت إلى أن يلقى إمامه، لا التوقف والعمل بالاحتياط، مو المقصود أنه تتركه وتعمل بالاحتياط، مو هذا مقصود. ثم يقول له تخير، يعني رجح أحدهما على الآخر، لا، التوقف يعني تريث، انتظر إلى أن تلقى الإمام وتسأل من الإمام، لا تستعجل بالعمل. إذا ما ممكن فذاك الوقت طبيعي يأتي دور المرجحات، ويكون هناك توقف آخر وهو توقف يعني وعدم عمل نهائي بالخبرين المتعارضين، والرجوع إلى الاحتياط مثلا، الرجوع إلى أمر آخر، المهم وجودهما يكون كعدمهما، لا مرجحية لأحدهما على الآخر، فتبقى الحجية مجرد استعداد ومجرد قابلية ولا تصل إلى مرحلة الفعلية. وبعد هذا يبقى علينا أن نعرف وجه الجمع بين أخبار التخيير وأخبار التوقف فيما ذكرناه من الأخبار المتقدمة، وقد ذكروا وجوها للجمع لا يغني أكثرها، راجع كتاب الحدائق الجزء الأول صفحة 100. وأنت بعد ملاحظة ما مر من المناقشات في الأخبار التي استظهروا منها التخيير تستطيع أن تحكم بأن التوقف هو القاعدة الأولية، وأن التخيير لا مستند له، إذ لم يبق ما يصلح مستندا له إلا الرواية الأولى. قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين، فلا نعلم أيهما الحق. قال فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت. طبعا هذا الحديث قرأته في وقتها، قرأته كاملا، هنا المصنف رحمة الله تعالى عليه ذكر قطعة منه، ذكر مقطعا منه، وهناك يتحدث أنه عرض على الكتاب وعلى السنة وإلى آخره، كان الحديث مفصلا. ولذا قال وهذا الحديث بهذا المقدار منه ظاهر في التخيير بين المتعارضين مطلقا، تخيير مباشرة بعد ماكو رجوع إلى المرجحات، هكذا ظاهره، ولكن هذا ما يعتبر ظاهر باعتبار أن هناك صدر للرواية، ما يصير نقطع سطر من الرواية ونقول هذا ظاهر، لابد أن نقرأ الرواية كاملة. أما أنه نبترها عن سياقها ونعتبر هذا ظاهر، طبعا ما يصير. ولكن صدره الذي لم نذكره مقيد بالعرض على الكتاب والسنة، فهو يدل على أن التخيير إنما هو بعد فقد المرجح ولو في الجملة. إذن صدر الرواية لا يناسب اقتطاعها والاستظهار منها. هنا عندما ذكر الرواية الأولى قال وأنت بعد ملاحظة ما مر من المناقشات في الأخبار التي استظهروا منها التخيير تستطيع أن تحكم بأن التوقف هو القاعدة الأولية، وأن التخيير لا مستند له، إذ لم يبق ما يصلح مستند له إلا الرواية الأولى. وكأنه هنا يعتبر أن الرواية الأولى دالة على التخيير الابتدائي، وأنه الباحث لا يذهب إلى المرجحات، ولكن هناك ناقشها وقال أنه مقدمتها وصدرها دال على شيء آخر غير هذا المقطع منها، فإذن يرجع الإخوة إلى الرواية كاملة ويفهم المراد منها. هنا لا أدري لماذا غير واعتبر أن الرواية فيها هذا المقدار من الدلالة، وهي لا تصلح لمعارضة الروايات الكثيرة الدالة على وجوب التوقف والرد على الإمام. هذه الروايات متكثرة دالة على أنه توقف، عرض على الإمام، مرجحات التي ستأتي إن شاء الله، فمجرد ظهور رواية واحدة بناء على أنها ظاهرة بقطع النظر عما تقدم من مناقشة دعوى دلالتها، من مناقشة دعوى ظهورها، لأنه كان هناك تتمة كبيرة وكان هناك صدر للرواية طويل قرأته كاملا، يظهر من سياقها أن التوقف هو حالة نهائية، هكذا كان الحديث السابق. فإذا حتى الرواية الأولى أيضا ما معلوم أنها دالة على التخير الابتدائي. ثم قال رحمه الله: أما الخامسة وهي مرفوعة زرارة. أحبتي، هذه الفقرة أما الخامسة إلى قوله الأمر الثالث المرجحات، هذه الفقرة اللي هي صفحة ونصف الصفحة لا تناسب بمضمونها وصياغتها، لا تناسب هذه المرحلة من البحث الأصولي. هذه المرحلة الآن نحن في مرحلة فهم الفكرة الأصولية، نحن في مرحلة استيعاب المبحث الأصولي. أين نحن الآن؟ ماذا نريد؟ ما هي المسألة؟ ما هي الأقوال ولو العامة في المسألة؟ الاحتمالات في المسألة؟ الأخبار الواردة في المسألة؟ نحن في هذه المرحلة. حديث الشيخ رحمة الله تعالى عليه في هذه الصفحة ونصف الصفحة الآتي من قوله الخامسة إلى قوله الأمر الثالث في مستواه لا يناسب هذه المرحلة. يعني الطالب عندما يحاول أن يفهم واقع المسألة، تصورات المسألة وليس تصديقات المسألة، تصوراتها رؤيتها، يكون عنده رؤية واضحة، يكون عنده وضوح في فهم محل النزاع وفي فهم الأقوال، هذه مرحلتنا. أما أن الدخول في مناقشات، هذه المناقشات تعتمد على خبرة طويلة في هذا الباب، تعتمد على قدرة في التعامل مع الأخبار، لا سيما وأن هناك أخبار لم تأتي بعد وهي دخيلة في هذا المبحث، تحتاج إلى مراجعة أقوال الفقهاء المتقدمين والأصوليين المتقدمين، لعله في كلماتهم شيء غير ما ينقل عنهم، لعلهم يريدون شيئا غير ما ينقله هذا الباحث أو هذا المؤلف أو هذا العالم. وبالتالي البحث المطروح هنا هو عبارة عن طرح للرأي النهائي للمصنف، وعنده فكرة يريد أن يدافع عنها، وهذا لا يناسب هذه المرحلة، فالدخول فيه يضيع علينا الغرض الذي نريده وهو الفهم، فهم الهيكلية العامة، بعيدا عن اختيار الرأي. نحن الآن لسنا في مرحلة تبني الرأي والخروج برأي. ولذا هذه الفقرة من قوله أما الخامسة وهي مرفوعة زرارة فهي ضعيفة سندا جدا، وأما السابعة مرسلة الكليني، وعندنا تعبير صعب يعبر أنه من مستنبطاته، ما فهمت يعني شنو من مستنبطاته، فيظهر أن المرسلتين معا هما من مستنبطاته. ماذا يقصد يعني من مستنبطات الشيخ؟ الشيخ يقول وروية، الكليني يقول وفي رواية أخرى بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، الكليني يقول وفي رواية أخرى، شنو من مستنبطاته يعني شنو؟ على كل حال إن شاء الله في الحصة القادمة نبدأ بحث المرجحات، اللي هو لو كان متقدم لكان أفضل بكثير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإتمام هذا البحث في خير وعافية وسلامة في الدين والدنيا، والحمد لله رب العالمين.
الله يا الله، الله سبحان الله.